آمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى يدل على أنه يجب احترام وتعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله جل وعلا، أسماء الله الحسنى، تدل على الكمال المطلق، فالواجب احترامها والواجب تعظيمها، وهذا من إجلال العبد لربه سبحانه وتعالى ومن تعظيمه لله جل وعلا. فأسماء الله عز وجل أسماء توقيفية يدل عليها الكتاب والسنة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه وتعالى إثبات ما أثبته الله جل وعلا من الأسماء في كتابه، أو أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء في سنته. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى. فالواجب احترام هذه الأسماء، لأنها أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه، وهو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، وقيل اسمه هانئ بن يزيد الكندي، وقيل الحارث الضبابي، وكلها أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى. أسلم يوم الفتح، وله 20 حديثا، روى 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، هذه كنيته، كان يكنى أبا الحكم. الكنية كل اسم بدأ بأب أو أم، يعني أبا الحكم، أبا الفضل، وغير ذلك، هذه تسمى الكنية. كل اسم صدر أو بدأ بأب أو أم فيطلق عليه الكنية، واللقب ما عدا ذلك. أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالله جل وعلا هو الحكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله جل وعلا هو الحكم، فلا يكنى أحد بأبي الحكم. ولذلك الواجب من كانت كنيته أبا الحكم أن يغير هذه الكنية احتراما لأسماء الله، احتراما وتعظيما لأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الحكم، من أسمائه الحكم والحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الحكم وإليه الحكم. الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذه الكنية، كناه بأبي شريح. فأبو شريح بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بهذه الكنية إلا بسبب أنه كان يحكم يعني بين المتخاصمين في من قومه، إذا أتوه وهم مختلفون فإنه يحكم بينهم فيرضى كلا الفريقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا الصنيع، أو ما أحسن ما ذكرت، فما لك من الولد؟ سأله: كم عندك من الولد، أو ما هي أسماء أولادك؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله، هؤلاء الثلاثة هم أولاد أبي شريح. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهذا يدل على أن الإنسان يكنى بأكبر أبنائه، بأكبر أبنائه وليس أكبر بناته. فإذا كان عنده بنت كبيرة ثم أتى بعده ولد أصغر من هذه البنت فإنه يكنى بهذا الولد ولا يكنى بالبنت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، يعني هو الذي يحكم بين عباده وله الحكمة في الدنيا والآخرة، وله الحكم أيضا، يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى، وإليه الحكم يعني إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي شريح أنه لا بد من يعني تغيير هذه الكنية احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى وتعظيما لأسماء الله جل وعلا. ويتبين لنا أيضا من هذا الحديث أن أبا شريح كان جاهلا بالحكم، والجاهل يعذر بجهله كما ذكر العلماء وقرروا ذلك. وأيضا يجب إنكار المنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له فأنكر عليه هذه الكنية وغيرها له، فاختار له أن يكنى بأبي شريح لأن أكبر أبنائه اسمه شريح. فالحكم من أسماء الله، ولذلك لا ينبغي يعني التكني به أو التسمي به، إنه من أسماء الله فيجب احترامها وتعظيمها. فأيضا يشرع التكني بأكبر الأبناء كما بينا. المهم أن هذا الحديث يدل على وجوب تغيير الاسم، وجوب تغيير الاسم أو الكنية إذا كان يعني فيه مشابهة لأسماء الله وصفاته. فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي شريح هذه الكنية، لأن فيها تشبها بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك مع الله في أسمائه وصفاته. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. ولذلك يجب على العبد أن يتأدب مع أسماء الله، أن يتأدب مع أسماء الله جل وعلا، فلا يسمى أحد بأسماء الله، ومن سمى أو تكنى بأسماء الله فعليه تغيير الاسم أو الكنية. لماذا؟ احتراما وتعظيما وإجلالا لأسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. ولذلك يجب تغيير الأسماء والكنى المحرمة إلى أسماء مباحة وأسماء نتعبد الله عز وجل بها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، وكلها فيها تعبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية أبي الحكم إلى أبي شريح، كناه بأكبر أبنائه، فقال: أنت أبو شريح، أنت أبو شريح. ولذلك لا بد أن نتأدب مع أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. يعني أن من هزل بشيء أو استهزأ بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. واستدل بقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم يعني المنافقين الذين كانوا يستهزئون بالدين ويثلبون المؤمنين، ولئن سألتهم عن هذا الاستهزاء وهذا الصنيع الذي قاموا به ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لا نقصد شيئا، إنما يعني نخوض ونلعب ونضحك. قل أبالله، فأن الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني تسخرون من المؤمنين، تطعنون في الدين، لا تعتذروا، لا تختلقوا الأعذار الباطلة لأنها لا تقبل منكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص صريح على أن الاستهزاء بالدين أو بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله، مخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. فالاستهزاء بالدين وأهل الدين أهل الإسلام كفر بالله. وبعض الحنابلة قالوا أنه لا تقبل توبة من استهزأ بالدين، يعني بدين الإسلام وأهل الإسلام، لا تقبل توبته في الدنيا. وهذا قول عند بعض الحنابلة، الأمر خطير جدا. قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني حصل منكم كفر بسبب استهزائكم بالدين وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فكفرتم بعد إيمانكم بعد أن كنتم مؤمنين. فالله جل وعلا يبين لنا في هذه الآية أن المنافقين استهزأوا بالله وآياته ورسوله، وحكم عليهم بالكفر بعد أن كانوا مؤمنين. وهذا فيه بيان على أن من كفر، أن من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله فقد كفر بالله جل وعلا، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن قلب المؤمن الموحد ممتلئ بتعظيم الله سبحانه وتعالى، ممتلئ بتعظيم كتابه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا قلب المؤمن الموحد كامل الإيمان، توحيده وإيمانه الراسخ الذي امتلأ به قلبه فيه تعظيم لله وتعظيم لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمنعه من أن يصدر منه أي قول أو فعل فيه استهزاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أصل التوحيد لا يجتمع مع الاستهزاء. التوحيد استسلام وانقياد وقبول تعظيم، أما الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بشرعه هذا كله ينافي التعظيم والقبول والانقياد والاستسلام، ويخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء من استهزأ بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بأصل التشريع، مثل أن يستهزئ بحجاب المرأة المسلمة، أو يستهزئ بإعفاء الرجل لحيته أو تقصير ثوبه أو غير ذلك من أحكام الشرع التي جاءت بها الأدلة والنصوص الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة، فقد وقع في الكفر، في الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، سواء كان المستهزئ جادا أو مازحا، أو مازحا يعني مجرد أن يريد أن يضحك الناس ويسليهم. ولذلك الله عز وجل أنكر على هؤلاء المنافقين فقال لا تعتذروا، لأنهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نضحك ونمازح بعضنا. قال لا تعتذروا حتى لو كنتم تمازحون أو تضحكون ولستم جادين في هذا الأمر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يقاس على هؤلاء الذين يمثلون ويخرجون في المسلسلات والقنوات يستهزئون بأصحاب اللحى، هؤلاء ينطبق عليهم، تنطبق عليهم هذه الآية، لأنهم استهزأوا بأحكام الشرع وكأنهم يستنقصونها أو يستهزئون بها أو يقللون من شأنها، وهذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذه من صفات المنافقين أنهم يستهزئون بالدين وأهله ويستهزئون بأحكام الشرع، بل يستهزئون بأصل التشريع، ويستهزئون بالقرآن، ويستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر الله عز وجل من صنيعهم، حذر الله سبحانه وتعالى من صنيعهم، وبين أن من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله فقد كفر بالله جل وعلا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، قال دخل بحديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء جمع قارئ، وهم من يقرؤون القرآن، والمقصود بهم هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فهذا الرجل يقول في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. فحكم عليه بالنفاق. لماذا؟ لأنه لا يصدر أو لا يصدر يعني لا تصدر هذه الكلمات من مؤمن، بل لا يتفوه بهذا الكلام إلا منافق الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والمنافقون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، يعني أنه نزل قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فوجد القرآن قد سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني كأنه يقول لا نقصد شيئا، بل نسلي أنفسنا في الطريق حتى يعني نقطع الطريق بسرعة، فنسلي أنفسنا بهذا الكلام نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة المقصود بالحبل الذي يشد به الرحل، أو ما يسمى زمام، الزمام الذي يربط به البعير. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني ما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد معه الكلام إلا أن قال: أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون. فهذا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأعذار الباطلة ليست أعذار تعفيكم من الكفر بالله جل وعلا، أو من الوقوع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا المنافق، أنكر عليه وبين له أنه كفر بالله جل وعلا، لأنه مستهزئ بالله بآياته ورسوله. وعوف بن مالك كذب هذا المنافق، قال: كذبت. كذبه وتوعده بأنه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي سبق عوف بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على خطر المنافقين على الإسلام وعلى المسلمين، وأن سب الدين من علامات النفاق الاعتقادي، وأن بغض المسلمين وتنقص المسلمين كفر بالله جل وعلا. فيجب الحذر من الاستهزاء بالدين، أو الاستهزاء بالقرآن، أو الاستهزاء بأصل التشريع، أو بالاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، أو بالاستهزاء بالمسلمين، أو غير ذلك. كل هذا مما يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. إذا استهزأ بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله جل وعلا. ولذلك يجب على المؤمن أن يردع المستهزئين بالدين والمستهزئين بكتاب الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبأحكام الشرع، أن يكون يعني يقف أمامهم ويردعهم عن هذه الأقوال وهذه الأفعال، أن يدافع عن الدين، أن يدافع عن القرآن. وأن يبين لهم أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بأحكام الشرع، كل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، فيجب الحذر من ذلك. وهؤلاء الذين يعني يمثلون في الشاشات في التلفاز وغيرها قد كفروا بالله سبحانه وتعالى، الذين يمثلون هذه أنهم يستهزئون باللحى ويستهزئون بالحجاب، هذا كله استهزاء بأحكام الشرع، كأنهم يستهزئون بأحكام الله سبحانه وتعالى التي شرعها على عباده. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله، أن يتوبوا من هذا الصنيع، وأن يجددوا إيمانهم وتوحيدهم، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أفعال المنافقين الذين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرحمنا برحمته، ويتولانا بكرمه وجوده وإحسانه وفضله، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.